أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيدنا ونبينا المبعوث رحمة للعالمين المحمود الأحمد أبي القاسم المصطفى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. في مستهل السنة الدراسية لابد من بعض الكلمات. لست أهلا لهذا المقام، ولكن هي كلمات لابد أن تقال على كل حال، وهي مجموعة من النقاط التي لابد من استحضارها ولابد من الوقوف عندها، لعلها إن شاء الله تكون مفيدة لي ولكم. والإخوة على كل حال أدرى بما يعني بأنفسهم، وهم من أصحاب التجربة في المجال الدراسي والتعليمي على كل حال. أوزع الكلام على نقاط. النقطة الأولى، لا نحتاج إلى التأكيد على ضرورة أن نستحضر في بداية العام الدراسي نية التقرب إلى الله عز وجل. هذه النية يفترض عادة أن تكون موجودة دائما، لكن مشكلتنا معها أن وجودها يكون وجودا ارتكازيا، تكون حاضرة لدينا بنحو الحضور الارتكازي، الحضور الذي يتماشى مع الغفلة، الذي يستطيع أن يعيش مع الغفلة. ليست مشكلتنا في أننا لا نستحضر نية القرب، وإنما مشكلتنا في أن هذه النية تعيش مغفولا عنها في قلوبنا. نية التقرب إلى الله عز وجل هي نية كل طالب للعلوم الدينية على وجه الخصوص، بل ينبغي أن تكون نية كل طالب علم. لكن بالنسبة إلى طالب العلوم الدينية، هدفه هو نيل رضوان الله عز وجل والتقرب إلى الله سبحانه. لذلك هذه النية حاضرة لدى كل واحد منا إن شاء الله. إنما المشكلة كما ذكرت أنها تعيش بنحو الارتكاز، ولا تعيش بنحو الحضور التفصيلي أو العلم المتقوم بالالتفات. نحتاج في مقام الدراسة والتعلم إلى أن نحول هذه النية من نية ارتكازية، من نية مغفول عنها، من نية يمكن للغفلة أن تضرب ستارا عليها، إلى نية تفصيلية، إلى نية ملتفت إليه. وهنا بحسب ما ينصح أساتذتنا، ضرورة أن يستحضر كل واحد منا نية التقرب بشكل يومي، فمع كل درس يريد أن يدرسه، مع كل جهد علمي يريد أن يقوم به، يستحضر أنه إنما يقوم بهذا الجهد وإنما يبذل هذا الجهد تقربا إلى الله عز وجل. وعلى كل حال، إنما يتفاضل المؤمنون بينهم بمدى حضور الله عز وجل لدى أعينهم أو لدى أنفسهم. لذلك هذا ليس شيئا جديدا، هذا من المطالب العامة. كثيرا ما نبتلى بالغفلة عن أن غرضنا من الدراسة هو نيل رضوان الله. أمور كثيرة تشغلنا أو تلهينا أو تشتت انتباهنا وتركيزنا، فأحيانا بعض المسائل أو بعض الدروس ندرسها مثلا طلبا للذة العلم، أو من باب الجري على الروتين اليومي، أو من باب مثلا الانسجام لمتطلبات لنفترض الحوزة وما شكل ذلك. في حين إن هذه النية يجب أن تكون حاضرة دائما ويجب أن نعمل على استحضارها بشكل دائم. النقطة الثانية وهي حسب ما تتبعت كثيرا ما يركز عليها السيد القائد حفظه الله تعالى في خطاباته، وهي ما يرتبط بتعزيز روحية الجهاد في مختلف مجالات العمل الإسلامي. ولا شك ولا ريب في أن طلب العلوم الدينية هو من أهم هذه المجالات، ويركز الإمام الخامنئي دام ظله على أن نتعاطى مع هذا الملف بروحية الجهاد في سبيل الله، يعني أن نعتبر دراستنا وأن ننظر إلى دراستنا وإلى انشغالنا بالمجال العلمي أن ننظر إليه على أساس أنه من مصادق الجهاد في سبيل الله. وعن لا نريد أن نبخس حق المجاهدين، فالجهاد له مقامه وله منزلته المعلومة والمعروفة، لكن يصدق حقيقة على طلب العلوم الإسلامية وبخاصة في عصرنا هذا، يصدق حقيقة عليه أنه جهاد في سبيل الله، لأن الجهاد في سبيل الله أخذ في مفهومه بالإضافة إلى بذل الجهد، بالإضافة إلى المشقة، أخذ في مفهومه أن يكون أداء للتكليف وأن يكون سدا للثغور، يعني أن ينظر الناظر في ثغور المسلمين، أي في نقاط الضعف التي يمكن أن تشكل خاصرة رخوة في الجسد الإسلامي أو في جسد الأمة الإسلامية. أينما توجد نقطة ضعف فإن تعزيز هذه النقطة وسد هذا الثغر والمرابطة على هذا الثغر يعد بلا شك ولا ريب يعد من مصادر الجهاد في سبيل الله. ولا يخفى على حضراتكم أن الخاصرة الرخوة حاليا في جسد التشيع وفي جسد الأمة الإسلامية عموما هي الساحة الفكرية والساحة الثقافية، وهذا يجعل هذه الساحة ثغرا من ثغور الإسلام، ويجعل الرباط عليها من أبرز ومن أهم مصادق الجهاد في سبيل الله عز وجل. وإنما ينال من المسلمين في الجانب الفكري أكثر مما ينالهم في الجانب القتالي وفي الجانب العسكري، وأنتم تعلمون أن وراء البندقية أصالة إسلامية وثقافة إسلامية وفكرا إسلاميا، إذا لم نحافظ عليه فلا خير في البندقية وستهوي البندقية لاحقا لوحدها. وتعلمون أن كما يقول أو كما قال الحاج رضوان رحمة الله تعالى عليه، الروح هي التي تقاتل، فإخلاء الساحة على المستوى الروحي وعلى المستوى العقلي وعلى المستوى المعرفي وعلى المستوى القلبي لا شك ولا ريب في أنه تخل عن الجهاد وأنه فرار من الزحف، والفرار من الزحف مدرج في الثقافة الإسلامية في خانة الكبائر التي توعد عليها بالخلود في النار. النقطة الثالثة أن التعامل مع الدراسة ومع طلب العلم بروحية الجهاد يؤثر علينا في الجوانب التالية. فأولا، من يتعاطى مع الدرس بهذه الروحية فإنه يعتبر الدرس قياما لله، ويعتبر الدرس حركة وثورة وانتفاضة دائمة، ولا يرى في الدرس ركودا، ولا يرى في الدرس ألم بصرف النظر عن المواد وعن إذا يوجد مثلا إشكالات على البرنامج الدراسي، المنهج الدراسي، المنهج الحوزوي، لا نريد أن نخوض في تفاصيل هذه المسائل، لكن بشكل عام التعاطي مع الدراسة بهذه الروحية يغير من طريقة تعاملنا مع الدرس. فبدل أن يكون الدرس من مصاديق القعود، بدل أن يكون الدرس من مصاديق الهدوء، من مصاديق الركود، بدل أن نتعاطى مع الدرس بذهنية المستسهل له، بذهنية المتراخي الذي يجد متسعا من الوقت، يجد الكثير من الوقت ويجد الكثير من الفرصة للراحة وللترفيه عن النفس والترويح عن النفس، من يتعاطى مع الدرس بروحية الجهاد سوف تتغير النظرة إليه إلى الدرس، وسيجد أنه دائما متأخرا، وأنه دائما في حالة الأزمة المستمرة، وأنه دائما في حال القيام المستمر، وفي حالة الثورة المستمرة، وفي حالة أنه يطلب منه المزيد والمزيد من التضحيات. وهذه نظرة مهمة جدا إلى الدرس، يعني على المستوى النفسي كل واحد منا عندما يحمل هذه الروحية فإنه تتغير طبيعة علاقته بالدرس، بدل أن نتعامل مع الدرس على أنه لدينا وقت وأنه أمامنا متسع من الوقت والفرصة متاحة، وإن لم يتسنى لنا ذلك الآن فإنه في المستقبل سوف يتسنى لنا ذلك، ولا بأس بأن أضيع قليلا من الوقت، ولا بأس بأن أرتاح هنا، ولا بأس. من يتعاطى مع المسألة، المجاهد لا يتعاطى مع الحركة الجهادية ولا يتعاطى مع العمل الجهادي بروحية المرتاح، بذهنية المرتاح الذي يجد متسعا من الوقت، بل يبقى دائما في حالة الضغط وفي حالة أن التحديات تلاحقه، وأنه يجب أن يكون على أهبة الاستعداد دائما، وأن يكون على قدر هذه التحديات. لذلك أن نحمل هذه النظرة، أن نحمل هذه الروحية هو أمر في غاية الأهمية. ثانيا، من يتعاطى مع الدرس بروحية الجهاد فإنه يكون أكثر واقعية، لأن المجاهد يدرك أنه لا يقبل على أمر سهل، ولا يقبل على طريق مفروشة بالورود ومذللة في السابق، وإنما يقبل على تحديات وصعوبات ومصاعب وشدائد، وعلى طريق ذات الشوكة، وأنه عليه أن يتحمل. أيضاً يتوقع مسبقاً صعوبة السير ووعورة الطريق وحجم التحديات الهائل، ومن ينظر إلى المسائل بهذه النظرة حتماً أيضاً سوف يكون هذا دافعاً نفسياً معززاً لنشاطه ومعززاً لتحركه وانطلاقه. لذلك عادة عندما ننظر في سيرة علمائنا مثلا الأبرار رضوان الله تعالى عليهم، ونحن من الله علينا بكوكبة من العلماء الأخيار، ربما معظم من ندرس كتبهم، لا أريد أن أدافع عن كتبهم، لكن معظم من ندرس كتبهم إذا لاحظنا نجد أنهم ممن جمعوا فضيلة العلم إلى فضيلة الجهاد والشهادة في سبيل الله. الآن نحن على مشارف الدخول مثلا في كتاب الحلقة الثالثة لشهيد الأمة، شهيد هذا العصر، الإمام السيد محمد باقر الصدر رضوان الله تعالى عليه، الذي كان آية في طلب العلم وفي كلمة الحق وفي الجهاد في سبيل الله بمعنى وبحق الجهاد في سبيل الله. فلذلك هذا يدل على أن من وصل من علمائنا إنما وصل بعدما حمل هذه الروحية، وبعد أن كون وبنى هذه النظرة في نفسه إلى طلب العلم. ثالثا أيضا، من يتعاطى مع طلب العلم بروحية الجهاد فإنه يشدد على نفسه، ويرى أن أي تقصير يقوم به فإنما هو تقصير في الجبهة الأمامية، إنما هو تخل عن المسؤولية في اللحظة المصيرية. والتخلي عن المسؤولية في اللحظة المصيرية هو من الذنوب التي لا تغتفر، ومن الأخطاء التي لا يمكن تداركها، تاريخ الأمة الإسلامية مليء ومشحون باللحظات المصيرية التي تخلى فيها النخب والخواص، تعبير الإمام الخميني، تخلى فيها النخب والخواص عن أدوارهم وعن مسؤولياتهم، وكانت محاولات التدارك اللاحقة من قبل هؤلاء محاولات وإن أثمرت قليلا لكنها لم تعطي ولم تقدم النتيجة المطلوبة والمرجوة، وبالتالي هذا يحملنا مسؤولية جسيمة ومسؤولية خطيرة جدا. من يتعاطى مع الدراسة بروحية الجهاد في سبيل الله فإنه يرى أن تضيع ساعة من الوقت، وإن كان أمرا بشريا وتجري عليه العادة البشرية، لكن لا ينبغي لطالب العلم أن يمر عليه مرور الكرام وأن يتقبله بهدوء وبتسامح، بل يشدد الإنسان على نفسه، يشدد الطالب على نفسه، ويرى أن من غير المسموح وأن من غير المغتفر التفريط بنعمة الله علينا، نعمة الوقت، وتضييع ساعات العمر. على كل حال، إذن هذه كانت النقطة الثانية إذن التعاطي بروحية الجهاد وما يترتب عليها. النقطة الثالثة التنبيه على أن سبب النجاح في حياة طالب العلم ليس هو الذكاء. الذكاء بحسب الأعم الأغلب لا يكون عاملا مساعدا على النجاح. يعني بحسب، إذا أرينا أن نجري إحصاءات ميدانية في مثلا في السلك الحوزوي بل في مختلف مجالات الحياة، ليس المقوم للنجاح هو عنصر الذكاء. المقوم للنجاح هو عنصر المثابرة، هو عنصر المتابعة، هو عنصر المواظبة. هذا هو المقوم للنجاح عادة. إذا أردنا أن نستقرئ فربما نجد أن الذكاء كان عاملا مخربا لمسيرة الكثيرين، لأن ذكاء الإنسان قد يدفعه أو كثيرا ما يدفعه إلى الاغترار بقدراته والاعتداد بنفسه اعتدادا زائدا، بحيث يستسهل معه تضييع الوقت وتضييع الجهد، ولا يشعر بأنه يحتاج إلى بذل الجهد المضاعف. الناجحون عادة هم من المتوسطون المثابرين، من المتوسطين المثابرين. التوسط مع المثابرة هو الذي يصنع النجاح. لا أقول إن النجاح نقمة وإن النجاح عفوا إن الذكاء نقمة وإن الذكاء أمر سلبي، لكنه ميدانيان هكذا، واقعيان عمليان من الناحية العملية، أكثر الفاشلين أو كثير من الفاشلين هم من الأذكياء الذين اغتروا بذكائهم، هم من الأذكياء الذين غرهم ذكاؤهم فأقعدهم عن التحصيل وأقعدهم عن بذل الجهد. فإذا وأساسا ليست مشكلة الفاشلين هي الغباء أو هي القصور الذهني. قل ما نجد في الفاشلين أغبياء، طبعا قل ما نجد في الناجحين أغبياء أيضا. قل ما نجد، الإنسان العادي ليس إنسانا غبيا عادة. الذهن البشري المتوسط الذهن البشري عادة ليس غبيا، وإنما هو يمتلك قدرات. بل هناك نظريات تقول بأن كل إنسان فإنه يحظى بالفطرة وبالخلقة وبالتكوين وبالوراثة وبالتربية، يحظى بجانب من الذكاء، وأن الذكاء ليس جانبا واحدا، مثلا هو الجانب الرياضي. الذكاء ليس نوعا واحدا، الذكاء أنواع. على كل حال، القصور الذهني والقصور العقلي هذا لا يصاب به الإنسان عادة إلا إذا كانت لديه مثلا مشكلة عضوية معينة. أما الإنسان العادي، الإنسان الطبيعي، فهذا عقله ذكي جدا وعقله طاقة جبارة لا يستهان بها. فإذا كل واحد منا فإنه يحظى بالقدر الكافي من الذكاء. فإذا نحن نتساوى في ونشترك في امتلاك الذكاء، نعم، وإن كان بدرجات متفاوتة وفي جوانب متعددة، لكن نحن العنصر المشترك بين البشر، بين البشر العاديين غير المبتلين بالقصور الذهني، بالقصور العقلي، بالمشاكل العضوية، هو امتلاك قدر كاف من الذكاء يخولهم النجاح فيما إذا صبروا ورابطوا وثابروا وواظبوا. فإذا هنا فقط أريد أن ألفت النظر إلى أنه لا ينبغي الاعتداد بالذكاء، ولا ينبغي الاعتداد المفرط بالذكاء. نعم، لا ننكر مزية الذكي المثابر على المثابر غير الذكي. الذكي المثابر يحلق، المثابر غير الذكي ينجو، قد لا يحلق لكنه ينجو. إنما الكارثة أن يكون الإنسان ذكيا وأن يغره ذكاؤه هذا، وأن يقعده عن العمل، وأن يقعده عن بذل الجهد. خب، إذن هذه نقطة أخرى، النقطة الرابعة لعله، ضرورة استحضار الهدف. نحن على مشارف العام الدراسي، من الضروري جدا أن نعيد استحضار الهدف. ما هو هدف كل واحد منه؟ دائما هذا السؤال اللي مثلا عامة الناس اللي يسألوا عادة، أنه ليش فتوا على الحوزة؟ طيب، هذا السؤال يمكن نحن بنعتبره أنه مثير، يثير مثلا مدعاة الابتسام ومدعاة ربما مين، وأن الناس لا تعرفه. لكن هذا السؤال يجب أن نطرحه على أنفسنا. لماذا دخلت إلى الحوزة؟ ولماذا أنا هذه السنة في الحوزة؟ لماذا أنا هنا في هذا المكان؟ دائما لابد من استحضار الهدف، لأن من لا هدف له فلا خير في سيره، بل إنه بعد فترة يقعد عن السير، أصلا يتعطل عن السير كليا. فهو ليس فقط يسير كالسائر على غير بصيرة أو على غير هدى ويخبط خبط عشواء، بل إنه بعد ذلك عدم وجود الهدف وعدم وضوح الهدف يقعده بعد ذلك عن السير وعن التحرك، ويبقى راكدا ويبقى في مكانه. ومن يبقى في مكانه فإن الأيام لا ترحمه، وأن دورة الحياة تتركه وتهجره. النقطة الخامسة، أن الهدف، عم بالإذن الشيخ عباس وبعض الأشياء اللي عم أقولهم استفيدوا منكم. طيب، أن الهدف اثنان، هدف عام كلي وهدف صغير جزئي. والأول وإن كان هو المطلوب، وإن كان هو الغاية، الأهداف العامة والأهداف الكبرى، لكنه لا يتحقق إلا بالثاني، لا يتحقق إلا بالأهداف الصغيرة، الأهداف الجزئية وبالأهداف المرحلية. بمعنى أن من يريد أن يصل إلى الغايات الكبرى فإن عليه أن يقطع هذا الهدف الكبير إلى مراحل، أن يسيله إلى أهداف مقطعية وإلى أهداف مرحلية صغيرة. فبدل أن يضع هدفا لحياته كلها، يجب عليه أن يضع هدفا لسنته هذه، أو ليومه هذا، أو لشهره هذا، أو من درسه هذا. من يريد أن يصل إلى تحقيق هذا الهدف الكبير عليه أن يقطع هذا الهدف إلى قطع. تقطيع الهدف إلى مراحل، إلى أهداف مرحلية مقطعية صغيرة تدريجية، يحفز الإنسان على التحرك، ويظهر للإنسان الإنجازات التي يحققها في خلال يومه، في خلال شهره، في خلال عامه الذي هو فيه، فتكون ماثلة أمام كل واحد منا آثار وثمرات السير والجهد الذي يبذله. يعني مثلا لنفترض أن طالب العلم، لنفترض يضع في باله مثلا هدفا كبيرا، كأن يكون مثلا كالإمام الخميني، كأن يكون كالسيد الخوي لنفترض مثلا. ها خب مثل هذا الهدف، هذا من الأهداف العامة، من الأهداف الكبرى. كيف تصل إلى هذا الهدف؟ هذا هو المهم. كيف تحقق هذا الهدف؟ هذا هو المهم. تحقيق هذا الهدف يحتاج إلى تقطيع، إلى تقطيع له، إلى أهداف مرحلية صغيرة. الآن في هذا الشهر ماذا علي أن أفعل؟ من هذا الدرس الذي أدرسه ما هو هدفي؟ مثلا هدف اليوم أن أكتب صفحتين، فإذا حققت هذا الهدف اليوم فالعزيمة تبقى مستمرة وشعلة الإرادة تبقى متأججة في النفس وتبقى مشتعلة وتبقى نيرة في النفس وتبقى محركة. باختصار، محركية الهدف، محركية الهدف لا تكون إلا في ظل وضوحه التام، في ظل تشخصه التام أمام الإنسان، في ظل تحويله إلى هدف جزئي، إلى هدف صغير قابل للإنجاز في مدة معقولة، في مدة منظورة للعقل البشري، في مدة يمكن لذاكرة الإنسان أن تحتفظ بها. أما أن يبقى الهدف هكذا ضبابيا، أن يبقى الهدف غائما، فإن الهدف الضبابي والهدف الغائم لا قدرة له على التحريك، أو أن محركيته هي بدرجة متدنية جدا. لذلك هذا أمر في غاية الأهمية طبعا. ومن هنا ينفتح المجال أمام الحديث عن ضرورة البرمجة لليوم الدراسي، ضرورة التخطيط لليوم الدراسي، ضرورة وضع البرنامج الدراسي. لازم، يجب أن يكون لدى كل واحد منا برنامجه المكتوب، برنامجه المكتوب الذي يفصل فيه ساعات النهار بما فيها ساعات اللعب وبما فيها ساعات النوم وساعات الراحة. تفصيل وضع برنامج وتدوين برنامج لكل واحد منا في عندما على مشارف السنة على أقل تقدير هو أمر في غاية الأهمية، وهو شرط مقوم للنجاح. ومن لا خطة له فإنه كمن لا هدف له. وضع برنامج تفصيلي بهذه الطريقة أولا يساعد على تنظيم الجهد، ثانيا يكشف للإنسان عن مواضع الهدر في يومه، في نهاره وليله، عن الساعات التي تهدر، أين تهدر، فيما تصرف، أين يتسرب مني وقتا. خير كاشف للإنسان عن مواضع الهدر والتضييع في وقته هو أن يضع برنامجا مكتوبا هكذا. طبعا هذا البرنامج له مواصفات، يجب أن يكون أولا مثلا منسجما مع طبيعة كل واحد منا. لا يوجد برنامج ينفع كلا، ينفع جميعنا. البرنامج الذي يضعه كل واحد منا يجب أن ينطلق من شخصيته هو، ومن مؤهلاته هو، ومن طاقته هو، ومن احتياجاته، ومن أهدافه. فلذلك كل واحد منا يجب أن يكون له برنامجه الشخصي الخاص. والبرنامج الذي تضعه لك قد لا يكون نافعا لي، بالرغم من أن فيه مثلا ساعات عمل أكثر أو ساعات دراسة أكثر، قد لا يكون نافعا لي، قد لا يكون هو البرنامج الصحي لي أنا. إذن يجب أن يكون هذا البرنامج متكيفاً مع قدرات الإنسان ومع مؤهلاته. يجب أن يكون برنامجاً واقعياً معقولاً، يعني لا يضع مثلاً الإنسان برنامجاً هكذا في بادئ ذي بدء مثلاً يخطط فيه لأن يكون وقت راحته وطعامه وعبادته وما شكل ذلك مثلاً منحصراً في 4 ساعات في اليوم. هذا عادةً هذا غير مقدوراً، وربما يكون لدى بعضنا القدرة على ذلك. لكن على كل حال البرنامج الذي ينبغي وضعه يجب أن يكون برنامجا واقعيا، يعني لا نكون مثلا خياليين، لا نكون مثاليين جدا. نضع برنامجا نحسب فيه حسابا لراحة أجسادنا، لنومنا، لغذائنا، لأسرتنا، لعلاقاتنا. برنامج يجب أن يكون برنامجا معقولا، وإلا البرنامج غير المعقول وبرنامج محكوم بالفشل من أول الأمر. لذلك هذا أيضا أمر في غاية الأهمية. النقطة مش عارف أي وحدة، سادسة لعله، سابعة الجدية، الجدية وعدم التعاطي بتساهل واستخفاف. طبعا الاستخفاف مستبعد إن شاء الله عادة من نفوسنا، لكن عدم التعاطي بتساهل وتسامح، التعاطي دائما بجدية مع الدراسة، وواحد من أسرار نجاحها. وطبعا هذا ليس مبدأ خاصا بالدراسة الحوزوية، هذا من المبادئ الحياتية العامة. الناجحون كلهم ممن أخذوا مجالات عملهم أو مجالات دراستهم أخذوا على محمل الجد. ينبغي أن نأخذ بعين الاعتبار إلى أن القلوب متقلبة، وأن لقلوبنا ساعات إقبال وساعات إدبار. فلذلك دائما هذه الجدية أو لا تسير على وتيرة واحدة، والمأمول والمرجو والمطلوب من كل واحد منا أن يحافظ على وتيرة عالية في الجدية، رغم أنه في بعض أيام العام تجارب تثبت ذلك، تجاربنا السابقة تثبت ذلك، يعني كل واحد منا في حياته العلمية الدراسية في بداية السنة تكون الهمة مرتفعة، بعد ذلك تنخفض، بعد ذلك ويمر الإنسان بحالات صعود وهبوط. المطلوب ده هو يعني من يريد أن يكون ناجحا في دراسته هو ذاك الذي يحافظ على وتيرة واحدة، على وتيرة عالية إلى حد ما من الجدية ومن الانضباط ومن الإصرار. وتسمعون مثلا عن مثل الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه أنه وهو في الثمانينات من العمر كان الناس مثلا في الشارع يوقتون، يعني يحددون الساعات من خلال حركة مرور السيد الإمام رضوان الله تعالى عليه. هذا يدل على مدى حرص هذا الإنسان على أن يكون منضبطا، على أن يكون جادا. يعني لا، يعني نحن عادة هذا اللي بصيبنا أنه أننا نستيقظ اليوم مثلا اليوم ما إلي خلق، اليوم تعبان، اليوم كذا، اليوم كذا. نعم طلب العلم بحاجة إلى تضحية واقعا، بحاجة إلى جهاد، بحاجة إلى أن نبتعد عن السرير كثيرا، نبتعد عن الاستراحة كثيرا، نبتعد عن السهرات كثيرا، نبتعد. طلب العلم يحتاج إلى كل هذا. طيب، فإذا والأمور بخواتيمها كما نعلم، لا يكفي الهمة العالية في بداية العام، يجب أن تكون هذه الهمة مصاحبة لنا إن شاء الله. وهنا القصة المنقولة عن الشيخ الأعظم الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه أنه يقول كان لدي صديقا أباحثه في سنوات الدراسة الأولى، وكان هذا الصديق متميزا بمستوى من الذكاء والنباهة، مستوى عال جدا من الذكاء والنباهة، وكان يلفتنا إلى الإشكالات الدقيقة في أثناء المباحثة وإلى المطالب الدقيقة والعميقة. والتقى فيه الشيخ الأعظم كأنه بعد سنوات، لعله بعد 30 أو 40 سنة، لا أدري، بعدما كان نجم الشيخ قد سطع واسمه قد لمح، وبقي ذلك الصديق والزميل الذكي والنبيه جدا، بقي اسمه مغمورا. وكان وطبعا يعني لم يكن من كبار الأعلام، فعلل له الشيخ يعني بعدما سأله أنه كيف وصلت إلى ما وصلت إليه وبقيت أنا فيما بقيت فيه، فكان جواب الشيخ رضوان الله تعالى عليه أنه قال كلمتين مختصرتين لكنهما تحملان الكثير من الدلالات، أنه قال شيخنا وقفتم ومشينا. العبرة بالخواتيم. ونحن ما أكثر ما رأينا من طلبة العلم الذين هم واقعا كانوا متميزين في المستوى الذهني، المستوى العقلي، في الإقبال على الدرس، في عدم تضيع الوقت، لكن بعد ذلك لم يوفق. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لأن نكون طلاب علم على الحقيقة. النقطة مش عارف أداف مجددا ومكررا، لعله ذكرت هذا سابقا، أن عنوان طالب العلم هو من المشتقات المتقومة بالتلبس الفعلي بالمبدأ، وليس من المشتقات التي يكفي فيها التلبس الشأني. مثلا صفة الطبيب صفة يمكن للإنسان بعد أن يتلبس بها الإنسان، يمكن أن يتلبس بها الإنسان في حالة نومه، هذا طبيبا، يمكن أن يتلبس بها الإنسان في حالة لهوه. كون الطبيب مثلا على البحر يوم الأحد لا ينافي كونه طبيبا، كون الطبيب مثلا في إجازة سنوية لمدة شهرين أو ثلاثة لا ينافي كونه طبيبا، كون مثلا الحداد مثلا في مرابطة في سوريا مثلا لا ينافي كونه حدادا. لكن طالب العلم، عنوان طالب العلم بحسب ما يستظهر من النصوص من الروايات الشريفة أنه من العناوين المتقومة بالتلبس الفعلي بطلب العلم. طالب العلم لا يكون طالبا للعلم إلا إذا كان بالفعل طالبا للعلم، فحال كونه نائما لا يكون طالب العلم الذي مثلا النوم المتعارف، حال كونه نائما زيادة على المتعارف، حال كونه في حالات اللهو، في حالات الإعراض عن الدراسة، لا يكون طالبا للعالم ذاك الذي تستغفر له الملائكة وترفع له أجنحتها ويضمن ويسعى إليه رزقه وما شاكل ذلك مما ذكر له في النصوص الشريفة. طالب العلم مش مثل عنوان الشيخ وعنوان السيد. عنوان شيخ من العناوين التي يكفي في التلبس بها أدنى مناسبة، ربما المرور الكثير بجنب الحوزات من المؤهلات التي توجب استحقاق هذا اللقب، لكن عنوان طالب العلم هو المعول وهو المعتبر وهو المدار، وهذا متقوم بالتلبس الفعلي بطلب العلم. أنا بس يا أخوان عم ذكر فيهم بس، حتى طبعا طالب العلم سمته البارزة، وهذا الشيء الذي ينبغي أن نعمل عليه واقعا، من استطاع أن يحقق هذا ولو في شهر ولو في يوم، أن يكون الهم الأول له هو طلب العلم، أن تكون الأولوية له، طبعا بعد العبادات وبعد الحاجات المعيشية الرئيسية الأولية إلى آخره، أن يكون همه الأولي هو طلب العلم. كثيرا ما نرى في زماننا طلاب علما أو طلاب حوزة، لكن همهم الأول ليس هو الدراسة وطلب العلم، وهذا كل واحد منا لازم يفكر بينه وبين نفسه، ما هو همي الأول؟ أن يتحول طلب العلم إلى هم أول، هذا واقعا أمر يحتاج إلى الكثير من المجاهدة وإلى الكثير من التحمل وإلى الكثير من الصبر، أن تكون الأولوية لطلب العلم على أي شيء آخر، أن نعطيه هذا المستوى من التقديس وأن نتعامل معه بهذا المستوى من التقديس. طيب، من الأمور الأخرى، من النقاط الأخرى التي لابد من التنبيه عليها أيضا، أن التواضع للعلم تواضع لله عز وجل، وأن من تواضع لله رفعه الله، وأن طلب العلم يحتاج إلى تواضع، وأن من لم يصبر على ذل التعلم ساعتان بقي في ذل الجهل أبدا، كما في بعض الأخبار. النقطة الأخرى، أن التأدب الزائد في محضر العلم لا يكون زائدا أبدا، بمعنى أنه لا حدود للأدب في طلب العلم، يعني مهما أغرقت في التأدب في محضر العلم فإن هذا لا يعد مبالغة ولا يعد خروجا عن الحد، لا حد للتأدب في طلب العلم. ومعروف مقولة الشهيد الثاني قدس سره الذي يقول إن سر عدم توفيق كثير من طلاب العلوم هو عدم مراعاتهم للآداب التي ينبغي لطالب العلم أن يراعيها. طب النقطة مش عارف قديش، هناك جملة من الأمور التي هي أمور سلبية عادة، يعني تتصف عادة بأنها سلبية ولا ينطلي أمرها على المدرس عادة. الأمر الأول استعمال، يعني أمور تعد سلبية ولا يمكن إخفاؤها عادة على المدرس. الأمر الأول استعمال الهاتف داخل الصف. لا بس عم نبه حتى شو اسمه، حتى نقدر نعيش مع بعض. ما فيك تخبيه. الأمر الثاني النعاس الذي يترافق مع محاولات النوم. النعاس أمر تكوين، بس أن يترافق مع محاولات النوم في الصف هذا أمر سلبي ولا ينطلي على المدرس. الأمر الثالث شرود الذهن ومحاولة إيهام الانتباه. شرود الذهن أيضا أمر تكويني قهري لا حساب عليه، لكن محاولات إيهام الانتباه والتركيز. طيب. الأمر الرابع القراءة في كتاب آخر غير المادة المعطاة، هذا سلبي ولا ينطلي. الأمر الخامس الغمزات والضحكات المتبادلة زائدا على الحد المتعارف. في حد متعارف بالنهاية بنطلع ببعضنا. الأمر اللي مش عارف قديش الخروج اليومي المتكرر من الصف، عادة سلبي وعادة لا ينطلي. يعني ما بينضحك اليومي المتكرر عادة سلبي. يعني بيكون في فيلم منور. طيب من الأمور أيضا التأخر اليومي المتكرر عن موعد الحصة. من الأمور السلبية عدم التحضير المنزلي للدرس المسبق منه واللاحق، يعني قبل الدرس وبعد الدرس. عادة يسهل اكتشاف أن فلانا لا يحضر. طيب من جملة النقاط أيضا، خلصنا من الأمور السلبية اللي بنعددها، من جملة الأمور أن السؤال ينقسم إلى قسمين. السؤال في داخل الصف ينقسم إلى قسمين، القسم الأول السؤال قبل التفكير، والقسم الثاني السؤال بعد التفكير. أما السؤال قبل التفكير فالسكوت عنه حق للمدرس وللجالسين في الصف، وطرحه حرام. وأما السؤال بعد التفكير فطرحه جائز داخل الصف، طرحه جائز والجواب عنه واجب. إذن هيك صارت يعني. فالأسئلة المرحب بها في داخل الحصة هي أن يكون السؤال بعد التفكير والتحضير. نعم خارج الحصة لا بأس بالأسئلة حتى ما كان منها. طيب احيانا في، لانه في مرات بس يخطر على باله الواحد سؤال، احيانا هو لانه مش بس مش مفكر بالسؤال، يعني مش بس انه ما حاول يفكر بالجواب، اصلا هو مش مفكر، ما عنده صياغه للسؤال، حتى السؤال ما عم يطلع معه صح، لانه هو اصلا يعني اول ما بدا له ان يسال سال. بس هو وصل للنص ما عاد قادر حتى السؤال ما عاد قادر يكفي. فلذلك لا ينبغي ان او لا نضيع أوقاتنا، لا نضيع أوقات الإخوة بالأسئلة من هذا القبيل. الأسئلة نعم، الأسئلة في داخل الحصة يجب أن تكون أسئلة عن تحضير مسبق، عن تفكير مسبق. ما عم أقول يعني إن واحد قاعد له 30 سنة عم يفكر بالسؤال، بس لا أقل من أنه هذا السؤال ناجم عن تفكير في المطلع. خب من جملة النقاط التي أختم بها الكلام أننا نحن إن شاء الله مقبلون على أن يعني أن أكون بخدمتكم في هذه السنة إن شاء الله تعالى. مشروعنا هو دراسة كتاب الحلقة الثالثة للسيد الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه، وأي مشروع دراسي من هذا القبيل فإنه ليس مشروعا فرديا. النجاح هذا المشروع ليست مفاتيحه بيدي أنا ولا بيدي كل واحد منكم، وإنما هو مشروع جماعي، إما أن ننجحه جميعا وإما أن نفشله جميعا. نحن جميعا مسؤولون عن نجاح هذا المشروع أو مسؤولون عن فشله لا سمح الله. فالمطلوب هو التعاون، أنا جزء من هذا المشروع وكل واحد منكم هو أيضا جزء من هذا المشروع إن شاء الله. وكما أن المطلوب من المدرس أن يكون مثلا مستعدا ومعدا لدرسه إعدادا جيدا، كذلك التفاعل الطلابي مع الدرس هو أحد مقومات النجاح التي لا غنى لأي درس ناجح عنها، وإن مستوى الدرس لا يتحدد بمستوى تحصيل المدرس عادة، وإنما يتحدد بحجم التفاعل الموجود في داخل الصف. لأني لا أقصد من التفاعل الآن فانكثرة النقاشات، لكن كما أنها مسؤولية علي أن أحضر للدرس لإلقائه، كذلك هي مسؤولية عليكم لأن تحضروا للدرس لمعالجته. ومستوى الدرس بشكل عام إنما يرتفع أو يهبط بحسب حجم التفاعل الطلابي، والطلاب هم من يرفعون مستوى الدرس وهم من ينزلون مستوى الدرس. بمقدار ما يبدو من استعداد لدى الإخوة بمقدار ما تزيد الفوائد، يعني يضطر المدرس إلى أن أو يجد نفسه مضطرا إلى أن يبذل مزيدا من الجهد وإلى أن يعتني بهذا الدرس اعتناء زائدا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا في هذا المجال وأن يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين.